لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. لولا الحرب لولا التاج، تاج الشوك اللي عياك. لولا صليبك لولا دماك، ما كنا عشنا ولا شفنا. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. لولا كلامك اللي بيشفي اللي بيحيي من الأموات، كان القبر هيبقى نهاية، كان الموت هيبقى ميراث. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. لكن ربي لما لقيتنا، لما لقيتنا في الظلمات، حالا قلبك حن علينا بكل محبة وكل أنا. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. بالإيمان ربي هنوصل لك، بالإيمان ربي هنرضيك. تبقى حياتنا ملك لشخصك، تبقى حياتنا ملك إيديك. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش لحظات. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات. لولا يا ربي ما انت معانا، ما كناش نعيش. لولا حبك لينا يا ربي كان زماننا ولا وفات.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في سفر الرؤيا، والنهارده نتكلم عن الاصحاح 20. في بعض حاجات كده يمكن تكون يعني صعبة شوية، لكن بعد كده نخش على الحاجات المهمة، لكن حاجات أساسية لأن بتحصل برضو الأيام دي. خصوصا النهاردة بعد الظهر قريت خبر عجيب قوي. كنت ببص على الأخبار في الياهو.com، يعني تعرفين ما عنديش تلفزيون نشكر ربنا، فكتبين إيه يوم 19 أكتوبر واحد من إنجلترا هيعمل حاجة هتنفي المسيحية كلها، اكتشف اكتشاف خطير يعني. فما تقرا بقى ايه الاكتشاف الخطير اللي هو اكتشفه، بيقول ان الناس في روما في ايام السيد المسيح اخترعوا شخصيه اسمها المسيح علشان يلعبوا لعبه سياسيه. قلت الناس دي مبسوطه قوي بالخبر يعني، قلت يا رب ده طول العمر الناس بتعمل اللعبه دي وطول العمر بيكذبوا في وجود ربنا، لان مش عايزين ربنا ومش عايزين خلاص. كل شويه يطلعوا باسطوره، مثلا لما واحد لقى حته ورقه قد كده يقول لك ده انجيل يهوذا، ورقه كده من البردي قد كده مكتوبه بالقبطي وقال لك ان ده انجيل يهوذا، وقال فيه ان ربنا عمل تمثيليه مع يهوذا يقول له سلمني وانا يعني هعمل لك قصه كده ومكانه في الملكوت. فحاجه زي كده مش جديده، موجوده طول العمر. وبعدين لو نفكر مين حتى بعد صعود السيد المسيح، الناس قد كده جت وناس اخترعت قصص لغاية القرن السابع لما قالوا حتى اللي صلبوه إنما يشبه لهم، في نفس الكلام موجود مش حاجة جديدة، عشان لما تيجي وتقروها ما تتخضوش. وده السبب في دراستنا سفر الرؤيا، بيحذرنا من الكلام اللي بيحصل ده كله. فمثلا من الحاجات الهرطقات الموجودة بيتكلم عنها الإصحاح 20 النهاردة، بيتكلم عن الإيه؟ الحكم الألفي. ولما زي ما هنقرأ بعد شوية إن ربنا قال هيحكم على الأرض 1000 سنة، يعني إيه بيحكم على الأرض 1000 سنة؟ ففي ناس قالت بس ربنا هيجي وهيقعد على الأرض لمدة 1000 سنة، ووقتها هيكون الشيطان مقيد. وطبعا أي حد بيطلع بهرطقة يعمل إيه؟ لازم يجيبها من الكتاب المقدس عشان يقول للناس إن الكلام ده مظبوط. فجايبينها منين؟ في أشعياء 11 في حاجة لطيفة جدا بتتكلم عن ان الذئب يسكن مع الخروف. الكلام ده طبعا موجود في سفر أشعياء اصحاح 11، لكن ربنا بيتكلم عن اديها نعيش في سلام مع بعض، حتى الناس اللي طبعها كان متوحش هترجع تكون زي الحملان وتحتمل ضعف الناس. وده حصل بعد صلب رب المجد. فناخد بالنا ايه؟ ان الهرطقات في كل وقت في كل مكان، ويستخدموها طبعا من الكتاب المقدس. أي حد بيفسر تفسيره الخاص لازم يعمل حاجة زي كده. دي مدرسة من المدارس المنتشرة جدا في كل مكان، إن ربنا هيجي ويحكم الأرض ويقعد على الأرض لمدة 1000 سنة وهو شيطان مقيد. الكلام ده مش مظبوط ومش هيحصل. الكلام الصح اللي هي إحنا بنؤمن بيه إن ربنا استخدم رقم 1000 كرقم رمزي يمثل السماء والحياة السماوية والحياة الروحية الجميلة مع ربنا. والحكم الألفي ابتدى من يوم الصلب، من ساعة ما ربنا ابتدى ومات على الصليب قيد الشيطان. كان زمان لما حد بيموت بيجي الشيطان ياخد روحه وينزلها ايه؟ الجحيم. من ساعة موت السيد المسيح والشيطان جي ياخد روح السيد المسيح فاكره كان إنسان عادي، السيد المسيح هو اللي يقيده، وقيده بمعنى قيد حرياته زي ما كان زمان بيخش في الناس وبيزيهم، ما بعدش ان هو يزيهم انيمور. والدليل البسيط على كده معلمنا بطرس في رسالته الثانية اصحاح 3-8 بيقول لنا لكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء، ان يوما واحدا عند الله ايه؟ كالف سنة، والف سنة كيوم. في ايام الخليقة ربنا قايل كان مساء وكان صباح يوما واحدا ويوما ثاني وثالث إلى الآخر، اللي هم 6 أيام الأولانيين. بعد كده ربنا قال يعني اليوم السابع، والصراحة الله فين؟ في اليوم السابع، عشان كده السبت معناه السبت سبعة، فقال لنا نرتاح في اليوم السابع يوم الراحة، إن ربنا أكمل مرحلة من الخليقة. ده سبب إحنا في العهد الجديد يوم الراحة اللي هو يوم الحد، ربنا أكمل مرحلة. مرحلة إيه؟ الخلاص. ازاي؟ لما ربنا قام الاموات. لو ما كانش ربنا كان قام من الاموات كان ممكن احنا او الناس تعتبره واحد من الانبياء جه وقال كلمتين ومات. فعشان كده أصبح الحد بدل السب. فتخيلوا من يوم الخليقة لغاية النهاردة إحنا في أنه يوم؟ اليوم السابع. بلا كم سنة دي بقى؟ إحنا بقى لنا كم سنة دلوقتي؟ شرحناها قبل كده، يوم 29 في السنكساري لنا سنة كام اتولد رب المجد؟ 5501 بالظبط. فإحنا دلوقتي 7514 بالتوقيت بتاع الكنيسة المعترف به. الأيام اللي قبل كده وشرحناها لما اتكلمنا في سفر التكوين، أي يوم من الأيام الأولانية حقبة زمنية تكون ملايين السنين أو أو، ما عندناش مشكلة خالص. ليه؟ أبسط حاجة أن في اليوم الرابع الشمس والقمر اتخلقوا وابتدت تدريجيا لغاية ما الإنسان اتخلق. فإذا لو فكرنا فيها ما كانش لسه في حكاية الـ 24 ساعة، فربنا كان بياخد فترة. فلو لقينا مثلا يقول لك في ديناصور عمره 80 مليون، إن شاء الله يكون 1000 مليون بليون صوت تفرقش معنا حاجة. حقبة زمنية تاخد زي ما تاخد، تلاقي ملايين السنين وماله، ما عندناش مشكلة خالص أوي أوي أوي. لكن تلاقي إنسان عمره ملايين السنين نيفر، يلاقوا حيوانات، ويلاقوا أنتوا عارفين معلش للأسف أقول لكم يعني إن إحنا بنتشابه في مع الحيوانات في حاجات كتير من ناحية التركيب، لين عينين لين ايدين لين رجلين، هم طبعا بيمشوا على الأربعة فنفس التركيبة، في جهاز هضمي في كل حاجة، في تنفس في كل حاجة، في عظم وفي عمود فقري في كل شيء. إحنا والحيوانات نتشابه في حاجات كتيرة. فكونهم يلاقوا أي عظم يقول لك بس ده هو الإنسان الأول ومش عارف له من كام ألف سنة، سيبكم الكلام الفاضي ده. الناس اللي عايزة تمشي ضد ربنا وضد نظرية الخليقة عشان يمسكوا في نظرية التطور. تطور إيه وبتاع إيه؟ يا راجل حد يقبل على نفسه أنه هو يتطور من حيوان ويبقى بني آدم؟ طب والحيوانات الموجودة ما تطورتش ليه؟ أصل ده كان من ملايين السنين. طب وانت كنت موجود من ملايين السنين عشان تعرف ان الحيوانات دي كانت موجودة؟ مش عرفك انت. فالناس اللي تتكلم عن النظريات دي والالاف السنين ده كلام غلط وغلط، فمش عايزكم تتهزوا بأي كلام تسمعوه تقروه. واللي يثبت لكم برضو النظرية غلط بتاعت الناس بتوع الحكم الألفي، ابتدوا يفكروا في مجيء السيد المسيح. وعارفين عملوا كام مجيء؟ المفروض في كام مجيء للسيد المسيح؟ هو جه تجسد وبعد كده ايه المجيء الثاني والنهائي والدنيا تنتهي. بيتكلموا عن 4 مجيء. هوريكم بعض الكتب اللي قريتها بتاعتهم يقول لك 4 مجيء. مثلا المجيء الاولاني ربنا هيجي يصلب ويموت وبعد كده يصعد للسماء. حلو ماشي. المجيء الثاني هيجي فيه يخطف الناس القديسين على السحاب ويسيب الأشرار على الأرض وتبقى حرب طاحنة بين الناس ودمار شديد. ومش فاكر قلت لمين معاك، وعندي مجموعة أفلام يمكن 20-30 فيديو فيلم بيتكلم عن الناس ماشية وتلاقي مثلا إيه ماشيين في عربية تلاقي السواق اختفى والعربية تخبط في شجرة وتحصل حادثة فظيعة جدا، ست في طيارة جوزها جنبها الراجل بتبص لقيت الهدوم هو مش موجود اختطف. بيكلموا عن الاختطاف اللي ذكره معلمنا بولس الرسول بطريقة غلط. ففي دماغهم ربنا هيجي ياخد ناس القديسين ويسيب الدنيا في دمار. طب والمجيء الثالث بعد الخراب اللي يتم ده كله يجي ربنا بقى ويعيش كده مع الأرض مع القديسين ويملك عليهم لمدة 1000 سنة ويحصل بقى خير رهيب على الأرض. وبعدين فيجي الأنتيكرايس ويحصل خراب تاني. يا ربي في حد بعد ما يستمتع بربنا يخش في الخراب تاني؟ ايه الفكر ده بأي عقل أي منطق؟ والناس مصدقه وتنشره وتكتبه وتعمل منه أفلام. أنا ياسكو تصحوا للتعليم بتاعت الناس العجيبة دي حتى باللاجيك. It doesn't make any sense. It really doesn't make any sense. الناس دي ماشية وتنشر التعليم والناس تفرح أوي وتشتري الأفلام. الأفلام اللي عندي دي أنا ما اشتريتهاش. أنا ناس دي تاني بص شفنا الفيلم ده عن السكند كامينج يا سلام. قلت برضو من أجل الكلمة أنا وعدت أشوفها يبقى أشوفها واتفرج عليها وكل حزن. والناس تقول لك شوف اللي هيحصل ايه، الواحد خايف يجي المجيء التاني. وبص على شركات دلوقتي على الانترنت عارفين بيعملوا ايه؟ بيبنوا حاجه اسمها البانكر تحت الارض. ليه؟ عشان لما يجي المجيء التاني والدنيا تخرب يقدروا يجروا يستخبوا تحت. اذا كانت الارض هتنحل هتدوب هتروح فين يا حبيبي؟ بس اعمل بانكر زي ما انت عايز، كلها هتدوب، السماء والارض هتزول. شوف الناس بتعملها ايه، بيزنس، عملية فلوس، ازاي يضحكوا على الناس وياخدوا فلوس. زي دان براون لما كتب الكتاب بتاعه عمله موفي دافينشي كود، اكيد يمكن سمعتوا عنه، وقعد يتكلم عن السيد المسيحي اتجوز من مريم المجدلية وجاب منها بنته وسماها سارة، وهيصة كبيرة قوي. انا طبعا غصب عني لازم اتابع الاخبار دي عشان بنتسأل الاسئلة دي كتير في الكليريكية يعني، فحاجة تحزن. انا طبعا اصريت ما ببصش على الفيلم ولا اشتريه ولا اتفرج عليه لسبب بسيط، عايز اثبت له ان هو خسران، لان سمعت بالنسبه له جمع مش عارف 50 مليون دولار، فبالنسبه لهم ماني يعني. وحتى الكتاب بتاعه ما اشتريتهوش برضه، انا قريت الملخص على الانترنت. فيو كان تيل رايت اواي ايه اللي بيحصل في الناس دي كلها، عمليه فلوس. وبعد كده يجي ربنا يقول لك المجيء الرابع ده بتاع الدينونه ويبيد الوحش. أكرر شرحناها كذا مرة قبل كده، رقم 1000 ده رقم بيمثل السماء. الناس اللي عاشت بالوصايا 10 بإيمانها بالثالوث القدوس 10 × 10 × 10، فدي الناس اللي هي تارث السماء. وحتى لما كان بيتكلم عن 144,000، قلنا 12 × 12 × 1000 ناس من العهد القديم والناس من العهد الجديد اللي أمنت على بناء على إيه؟ أساس الرسل. دي موجودة في أفسس 22، مبنيين على أساس الرسل في السماء. فالسماء هيكون فيها الناس من العهد القديم قبل مجيء السيد المسيح في بالميلاد يعني، والناس اللي هي أمنت بالسيد المسيح بعد ميلاده، وكلنا نكون فوق ونستمتع كلنا بالسماء، نكون مع بعض. كمان الحتة التانية، لو الناس دي تفكر بس لحظة كده، يجي ربنا عشان يملك على الأرض، يملك ليه؟ ده ربنا رفض الملك على الأرض. هو قال إيه؟ مملكتي ليست إيه؟ من هذا العالم. ده لا يمكن أبدا إن أنا أملك على الأرض دي، أعمل بها إيه الملك؟ لما هم كانوا عايزين يتوجوه ملك على اليهودية، فكان فرصة، ما أنا فرحان بالملك بقى، خلاص خذني وتوجوني. ولما كان حتى بيلاطس في الحكم يقول له أنت ملك اليهود، يقول له لا أنا ما قلتش حاجة، أنت تقول، قول اللي أنت عايزه يعني، أنا ما قلتش حاجة، أنا لا يمكن يكون لي مملكة من الأرض دي ولا من العالم دي، أنا خلقت أولادي يستمتعوا بحياتهم على الأرض ولكن ربنا يحفظهم. فالمفروض لما نقرأ سفر الرؤيا وشرحتها كذا مرة قبل كده، كل رموز وفي حاجات طبعا بتدينا فكرة عن اللي هيحصل، فنكون إيه أشداء لما نفهمها. مثلا فاكرين في رؤيا 12 لما كان ربنا ذكر حاجة عن واحدة امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، كان بيكلم عن مين؟ عن الكنيسة. لما جه في إصحاح 17 في سفر الرؤيا وبيتكلم عن الامرأة الزانية اللي جالسة على وحش كرموزي وله 7 رؤوس و10 قرون، وكان الاسم بتاعها إيه؟ بابل. تبقى ست إزاي واسمها بابل إزاي؟ فكان بيتكلم عن إيه؟ مملكة الشر. والدليل على كده 7 رؤوس و10 قرون بعد كده شرحهم إيه؟ ملوك، ملوك لمملكة الشر. إذن لا يمكن تتاخد بالمعنى الحرفي. لما ربنا اتكلم في رؤية 2 عن المناير وكان بيتكلم عن الكواكب، كان بيشير لإيه؟ الكنيسة والرعاة بتوع الكنيسة الأساقفة. لما ربنا كان بيتكلم عن إن هو قيد الشيطان بسلسلة، الشيطان ده روح ولا جسد؟ روح، أقيده بسلسلة إزاي؟ ده مش لمؤاخذة يعني حيوان همسكه واربطه كده بسلسلة جنب الشجرة ولا حاجة. فعملية التقييد بسلسلة يعني أي حريته إمكانياته في إن هو يعمل أي حاجة يأذي بها الناس. فإذا في رموز كتيرة. ولما قال زي ما هنقرأ النهاردة في إصحاح 20 عن الهاوية ليها مفتاح، هو ده زنزانة وهنقفل عليها ولا يقصد بقى إيه؟ اللي هيخش بلعنكم إيه؟ لا يمكن يخرج أبدا، هيتحبس في هذا المكان وفي النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. بعد كده لما يقول لنا أن ربنا طرح الموت والهاوية في بحيرة النار، يترحموا إزاي في بحيرة النار؟ فين الكلام ده؟ فإذا لازم ده يدينا فكرة هنشرحها طبعا بعد شوية، موجودة في إصحاح النهاردة في إصحاح 20، هنتكلم على المعاني بتاعتها. لازم نفهم كلام بتاع ربنا في سفر الرؤيا بطريقة روحية رمزية، ولكن لا يمكن أبدا أن أنا أفكر في لحظة أخدها بطريقة الناس دول إن ربنا هيجي ويملك، تبقى له مملكة. مملكة إيه وكلام صعب إيه ده؟ يا أحبائي في حاجات كتيرة في فهمنا الكتاب المقدس لازم نستخدم العقل. الإيمان لا يلغي العقل أبدا أبدا، ولكن في حاجات ممكن ما فهمهاش بالعقل واستنى شوية لغاية ما ربنا يشرحها لي. القديس أغسطينوس قال كده، قال في حاجات كتيرة في الكتاب المقدس مش فاهمها، ولكن ربنا يشرحها. وفعلا شوية شوية، طبعا انتوا عارفين القديس أغسطينوس أستاذ التفسير الرمزي للكتاب المقدس، شرحه كله، لكن دي كلمته اللي قالها. وفعلا كل ما بيستنى كل ما ربنا بيشرح له. لو سألنا نفسينا كام حاجة عدت علينا ما فهمناش معانيها، لكن بعدين في وقت متأخر فهمنا ربنا كان يقصد منها الخير مثلا لإنسان لو كان مستعجل على حاجة معينة. نبدأ الثلاث أعداد الأولانيين في صحيح 20 بيقول لنا إيه؟ ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. لما بيقول رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية، طبعا مين اللي يكون معاه المفتاح؟ يعني معاه سلطان، ربنا اللي معاه سلطان، وبيدي سلطان لأولاده سواء مثلا على الأرض في الكهنوت، أو ممكن بيدي الملائكة أن يكون معاهم مفتاح أو سلطان على الهاوية. الهاوية اللي هي إيه؟ جحيم، فبنتكلم عن الجحيم. ومعاه سلسلة عظيمة يعني قيد حركة الشيطان، زي ما أشرح تاني، زي ما قلت لو مسكت المغزى أي حيوان وربطته في سلسلة في شجرة عمال ينبح وصوته ممكن يزعج ناس وتخاف، ولا يمكن يأذي أي حد طول ما هو إيه؟ مربوط في السلسلة. طب افرض واحد راح لغاية عنده واتأذى، يبقى مين السبب؟ أنت اللي رحت له بنفسك. فتقول لي ما في ناس بتتأذي دلوقتي، يقول لك آه ليه؟ علشان إحنا بنفسينا بحرية إرادتنا اللي اتكلمت عنها من كام أسبوع بنروح للتجربة ونرمي نفسينا في إيد الشيطان ويعمل فينا كل حاجة وحشة. ما أنت اللي رحت له، أنت اللي سلمت له، وأنت اللي صدقت وثقت فيه، مع أن ربنا حذرنا من الشيطان وقال لنا إيه؟ إن هو إيه؟ الكذاب، وإيه كمان؟ وأبو الكذاب، مش كذاب وبس. ده ربنا عمال يطمننا من ناحية التقييد. مثلا في يوحنا 12:31 قال لنا الآن يطرح رئيس العالم خارجا، لأن ربنا عارف خلاص هيتصلب ومالوش أي سلطان. في لوقا 10:18 يقول لنا رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق، بيطمننا خلاص الخلاص قرب. رئيس هذا العالم قد دين دلوقتي، من اللحظة دي أصبح مالوش سلطان زي زمان أبدا، وده السبب يقول لنا رئيس هذا العالم آت وليس إيه؟ له في شيء، زي ما قلت لكم مرة واحد من ولادنا قراها ورئيس هذا العالم آت وإيه؟ وليس له في شيء. الراجل غلبان الشيطان ده وإحنا اللي بنعمل كل حاجة، يعني ليس له في شيء. وبرضو معلمنا بولس الرسول في كولوسي 2:15 يقول جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. وفي أكتر من كده إيه؟ حتى بقى للطمنة تخلينا كده زي الحديد. ربنا قالينا إيه في لوقا 10:19؟ حد فاكر لوقا 10:19؟ ده لازم تحفظوها كويس قوي. هانا أعطيكم إيه؟ سلطان تعملوا بإيه؟ شوفوا الكلام الحلو، تدوس الحياة والعقارب وإيه؟ كل قوة العدو. وبعد كده في كلمة مهمة، ولا يضركم شيء. اللي عنده إيمان وواثق بكلام ربنا كده، ده لا يحصل. ربنا يديك السلطان تدوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضرك أي شيء أبدا. يعني لو جه إنسان طفل صغير حتى بعلامة الصليب كده قدام الشيطان، الشيطان ينزعج يخاف يترعب منه. ليه؟ باسم السيد المسيح تقدر تطرد هذا الشيطان، لأن لا يمكن أبدا يقرب منك ولو للحظة. وكمان بيقول لنا سلسلة عظيمة على يده، سلسلة عظيمة يعني حاجة قوية جدا في يد ربنا، ربنا في إيده يقيد هذا الشيطان، وبالسلطان اللي ادهولي أنا كإنسان ابن ربنا عندي نفس سلطان إن أنا أقيد هذا الشيطان. والدليل على كده كتير قوي من القديسين بتوع الكنيسة كانوا بيطردوا الشياطين. مظبوط؟ البابا كرولوس ياما طلع شياطين، كل أباء الكنيسة القديسين طلعوا شياطين كتير وطردوهم من الناس. وبعد كده بيقول أغلق عليه وختم عليه، يعني مالوش أي حرية خالص. خالص معناه خالص. أرجع تاني للمثل بتاع الحيوان المربوط في سلسلة، لا يمكن هيزيك طول ما أنت بعيد عنه. يزيك إمتى؟ تروح ترمي نفسك في القفص بتاعه، ما أنت خلاص ده مربوط. طب إيه اللي يوديك للشيطان؟ ما هو مربوط أهو، إيه اللي يخليك تروح له؟ ما أنت روحت له هو جعان بقى عايز ينطلق بأي طريقة، فبترمي نفسك فين؟ في الزنزانة بتاعت الشيطان ده. القفص بتاعه ما فيهوش أكل، أنت الأكل بتاعه. هو عايز، مش هيشبع من حاجة غير أنه ياخد من ربنا أعز وأغلى حاجة عنده، اللي هو إيه؟ الإنسان. أنت أعز وأغلى حاجة عند ربنا، فعايز يحارب ربنا في أعز حاجة وأغلى حاجة عنده. بعدين بيقول لنا بعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. طبعا للأسف الشديد ربنا هيحل الشيطان، لأن ربنا عادل، زي ما قعد فترة 3 سنين ونص هيديله فترة 3 سنين ونص. لكن في حاجة كمان أقوى من كده، لما يجي ربنا تفتكروا هيكون في إيمان على الأرض؟ للأسف مفيش. ربنا قالها كده بنفسه في لوقا 18:8، لكن متى جاء ابن الإنسان قال علاه إيه؟ يجد الإيمان على الأرض. للأسف إحنا عمالين نبعد عن ربنا وعمالين نضعف وبنصدق أي حاجة تحررنا، كأن ربنا ده يعني مش عارف الناس دي بتعمل إيه بالظبط. ليه كره ربنا ده كله؟ نفسي أفهمها صدقوني. ربنا عامل إيه غير بيحب الإنسان؟ قل له تعال إلي يا حبيبي، تعال صلي وقف جنبي وأنا أقف جنبك وأساعدك وفرحك، أنا عايز منك إيه؟ وربنا عايز من الناس وعايز يحبسهم زي الناس التانية كلها تقييد وتقليد. زي النهاردة برضو واحد بعت لي إيميل على حاجة، واحد عمل فتوى قال لو الست كتبت حاجة بالعربي ها 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 بس كتبتها كذا مرة يبقى ده اسمها كفر ومش عارف إيه، وكتب كلام صعب جدا. لكن لو على حسب سنها المفروض تكتب ها ها ممكن بس مرتين. قلت حتى دي يا ربي عملنا فيها فتوى وبيت قد كده ها ها وقد كده ها، وده يبقى كفر؟ وده إيه ده؟ في ربنا بتاعنا الحنين الأب المحب ده عمره قايد الناس بالحاجات دي؟ ده لو تاخدوا بالكم قوانين العالم كلها متاخدة من الكتاب المقدس. ربنا يقول لك ما تقتلش، الناس ما تقتلش، ما تسرقش، الناس ما تسرقش، ولو سرقت انت ضد القانون بتاع العالم كله. فإيه اللي ربنا عمله غير كده؟ واخدين القوانين من الكتاب المقدس. طب قلبين على ربنا ليه؟ ربنا عايز منهم ايه؟ فين التقييد بتاع ربنا؟ نفسي اشوفه. ايه اللي ربنا عمله اللي خلاهم يكرهوا ربنا بالشكل ده؟ وإلا بقى اللي يثبت لكم إن ده كل شغل شياطين شغال في النفوس الضعيفة، بيخوفها من حاجة اسمها ربنا، هيقيد حريتكم. اوعى ربنا واوعى ربنا وابعد عنه، وما بيصدقوا على السين. لأن للأسف القناة الوحيدة الإنترنت الوحيدة يوم الحد كل كلامها ضد سيد المسيح، ويجيب لك كتب الراجل ده اللي تركوا عليه اسمه جان بليك ده، ما عندوش حاجة غير أن يدور عن كتب بتتكلم ضد المسيحية. يوم الحد، اشمعنى يوم الحد؟ ما عندك بيت الأسبوع، لأن يوم الحد يوم إيه؟ يوم الرب. فشوف الشيطان شغال في الناس إزاي. يا حبا لازم نصحى كلام ده كده، أولاد ربنا يكونوا أقوياء وعارفين الكلام ده كله. فربنا للأسف الشديد لما هيلاقي الضعف ده عمال يزيد والناس بتبعد عن ربنا، فربنا يقول لك خلاص أنا هدي لك بقى إيه، زي ما بيقول في المزمور 20:4، أنا هديك إيه حسب قلبك وأتمم كل رأيك. ده ياما حذرتكم وياما قلتكم مفيش حد يخدعكم. معلمنا بولس الرسول في تسالونيك 2:2-3 بيقول لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي إيه؟ الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك. فلما يجي المجيء الثاني هيجي للأسف بعد ما كل الارتداد يتم، الناس تبعد عن ربنا والناس تسيب ربنا، الناس ما بقتش تستحمل انها تيجي الكنيسه ولا انها تسمع وعظه، والوعظه طولت، الوعظه قصرت، ونقعد ننقف الوعظه بدل ما نقول له تكلم يا رب فان عندك سامع. مش مستحملين الوعظة، نقعد نتكلم ونضحك بالساعات بالأيام وانتهى الجمال. تعالى نتكلم عن ربنا وتعليم ربنا وحب ربنا، احنا مستعجلين، اصل احنا جعانين، اصل احنا عندنا امراض السكر، وحبك كل الحاجات دي في وقت الوعظة والكنيسة والقداس، وبقيت الوقت ده انت بتحرق في السكر بتاعك طول ما انت مركز على قدام التلفزيون، طول ما انت بتتعصب وعمال تتنرفز وعمال تطلع في حاجات صعبة كتير، ده يحرق قد كده، ده يجيب لك امراض الدنيا والاسترس ده كله. مش قادر استحمل اقعد ساعة ولا اتنين في الكنيسة، طب فين عشور الوقت؟ فين عشور الوقت؟ بتضيع وقت قد كده قدام التلفزيون وعلى التليفون وعلى الجاسب والجاجين والكلام ده كله، فين ربنا في المواضيع دي كلها؟ ربنا للأسف الشديد ملهوش أي مكان عندنا إنمور. إحنا عايزين نسمع أي حاجة تريحنا، ما فيهاش بقى لسه هنقرأ نجيل ونصلي والأجبية ومش الأجبية، الكلام الصعب ده. ده على رأي معلمنا بولس الرسول لما بيقول لنا في تيموثاوس الأولى 4، لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم. شوف الكلام، تيموثاوس الثانية 3 يقول لنا ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله، لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها فيعرض عن هؤلاء. شوفوا ازاي الناس للأسف عمالة تبعد عن ربنا، وإحنا نصدق ونمشي معه ونمشي زيهم. ليه يا أهل الدرجة دي إن إحنا نصدق العالم؟ مش قادرين نستحمل نقعد في الكنيسة شوية، يدوب القداس يخلص وتلاقي الكنيسة كلها بيت في الآخر مستنيين أبونا يرش المية يخرجوا، مش قادرين نستحمل نقعد في الكنيسة شوية. إيه اللي جرى يا أحبائي؟ أما أولاد ربنا مش عايزين يقعدوا مع أبوهم السماوي، يبقى نعذر صور بقى، سامحني يا رب، نعذر الناس اللي بره بقى، ما احنا كده هنبقى جزء من الناس دول اللي يرتدوا ونشجع اي حاجه ضد ربنا. لما مثلا بنروح اي كنيسه من الكنائس التانية زي ما كنا في الريتريت اللي رحناه ده، الناس اللي موجوده في الكنيسه كانوا مين؟ كان واحد معضدين على اصابع، كان بيقول لك في قداس، فاكرين لما رحنا وخرجنا على طول؟ منين دول؟ ناس عمرهم من حوالي 200-300 سنه، ده كل الموجودين 5-6 نفر قاعدين في قداس. فقلت لاولادنا يلا نخرج على طول، برضه احتراما، في قداس في قداس. طب فين الناس؟ فين الشباب؟ للاسف كله بعد عن ربنا، على راي واحد بيروحوا الكنيسه 3 مرات بس في حياتهم. فبقول له هم ال3 مرات دول؟ قال لي احنا بنتعمد، واحد كاثوليكي يعني كان زميل عندي في الجامعه، احنا بنتعمد طبعا. فقلت له طب كويس، وبعدين؟ قال لي يوم الجواز والثالث يوم اموت، هما دول ال3 مرات بروحوا في الكنيسه. طب فين الكنيسه؟ فين بقيه الايام؟ لا ما عندناش وقت، ما عندناش وقت لربنا، لكن عندنا وقت للافلام والتلفزيون والخروج والفسح والحاجات دي كلها. احسن حد يفهم ابونا غلط، ما بقولش لا، ينبغي ان تفعلوا هذه وايه ولا تتركوا تلك. فين دي؟ سهل الرقم بتاعها، متى 23-23، سهل نعمل ده، ما عندناش مانع. ربنا ادانا الدنيا، الدنيا حلوة استمتع بيها، طبعا لازم تستمتع بيها، لكن في نفس الوقت لازم تدي ربنا حق. أقولها مرة تانية، أب قاعد في البيت وولاده داخلين خارجين وعملين يضحكوا ويهزروا مع بعض، ما بابا هو حد يقول لي مساء الخير، حد يقول لي صباح الخير، حد يقول لي تعالى يا بابا اقعد معانا، تعالى اتكلم معانا، وحشني يا بابا، بحبك يا بابا، كلمة كده، تعال بس طب حتى وانت داخل سلم عليا. مفيش حاجة من الحاجات دي كلها، مش موجودة أبدا. ده اللي ضيع محبة ربنا من الناس للأسف الشديد، والشيطان عمال يضحك عليهم ومشغلهم وخدهم بعيد عنه، والناس فرحانة مبسوطة قوي بكل أسف وكل حزن. يعني نكمل في رؤية 20 من أعداد 4-6 بيقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش وللي صورته ولم يقبلوا السم على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. في كلام كتير وجديد هنا عجيب شوية، بنتكلم عن موت أول وموت ثاني. ده إيه الكلام ده يا رب؟ الموت الأول هو موت الإيه؟ الخطية. إنسان عايش لكن للأسف ميت، ميت في حياته مع ربنا. إيه الحياة اللي مجرد أكل وشرب ونوم؟ That's it. ده إيه أنواع الحياة دي؟ إزاي نسميها دي حياة؟ أنا مش عارف إزاي أي حد فينا، معلش سامحوني، هقارن نفسي أنا أبونا يعقوب بالحيوانات. كل حياتي أكل وشرب ونوم. فرقت إيه عن الحيوان؟ فرقت إيه؟ ولا حاجة. هتقولي بنتجوز نخلف، بيتجوزوا ويخلفوا برضه، فرقنا إيه؟ ولا حاجة. لكن في فرق تاني بقى المفروض هو ده المهم. أنا فيا روح، الحيوان لما يموت هينتهي، خلصت واتدفن في الأرض. أنا ليا روح، روح خالدة ربنا ادهاني، تحس بجمال الدنيا كلها وتستمتع بيها وتفرح بكل الموجودات، لأن ربنا عمل ده كله علشاني أنا. فده يمكن أنا أكون زي الحيوانات. ليه؟ ده اللي يجيب لي بقى اللي هو الموت التاني. بعيد عنكم الموت التاني اللي هو الإيه؟ الموت الأبدي. الإنسان بعد ما يموت بالجسد، انفصال الروح عن الجسد، بعد كده هيقف في يوم القيامة العامة قدام ربنا وينطلق عليه الحكم: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. ده الموت التاني والنهائي. ففي موت أول بتموت في حياتك على الأرض لو أنت بعيد عن ربنا، وفي الموت التاني اللي هو إيه؟ بعيد عنكم الأبدي، العذاب جهنم. وده اللي جيب لنا نفس المعاني بقى في القيامة. في قيامة أولى وفي قيامة تانية. القيامة الأولى إن أنت تقوم من الخطية اللي أنت فيها، والقيامة التانية لما نقوم بقى ونستمتع بحياتنا مع ربنا في الملكوت. برضو نجيب لكم الكلام ده من الكتاب المقدس في يوحنا 5:25. رب المجد بيقول إيه؟ خدوا بالكم في كلمة واحدة تفرق الدنيا كلها. تأتي الساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. فكلمة الآن، صوت ابن ربنا، تسمع صوت السيد المسيح، تفوق لنفسك وحياتك الروحية وترجع تقول: يا رب أنا كنت في دوامة ومشغول بعيد عنك، أنا ما زلت عايش وعندي الفرصة إن أنا أتوب وأرجع وأعيش مع رب المجد. ده السبب معلمنا بولس الرسول في أفسس 5:14 بيقول لنا إيه؟ لذلك أقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فاكرين الابن الضال؟ ربنا قال عنه إيه؟ كان هذا إيه؟ ميتا فعاش. ليه؟ كان ضال فوجد، كان بعيد، بعيد عن ربنا، كان ضال، فلما رجع عاش، مع أنه لسه عايش جسديا، لكن رجوع لربنا دي حياة تانية. فقام القيامة الأولى. لأن إحنا ممكن في ناس اسمنا عايشين زي ما ربنا قال لملاك كنيسة ساردس، فاكرين في رؤية 3:1 قال لهم إيه؟ أنا عارف أعمالك، أنا لك اسما إنك إيه؟ حي، وإنت إيه؟ ميت. أهو عايش، لكن عند ربنا اسمه إيه؟ ميت، لأنه عايش بأعمال بتاعة العالم اللي بعيدة خالص عن ربنا. ده السبب، أكررها مرة تانية، لما ربنا بيتكلم أكمل في يوحنا 5: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. في ساعة هتيجي، ما قالش كلمة الآن، يسمع جميع الذين فين؟ في القبور. ده إيه؟ اليوم القيامة العامة، حيث تتحد الروح اللي صعدت قبلينا بالجسد اللي كان مدفون في التراب، ويرجع الإنسان يقف قدام ربنا كاملا وتتفتح الكتب. بعد كده بيقول لنا إيه؟ نكمل كلمة: عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. يعني إيه؟ هنعيش ونستمتع بوجودنا مع ربنا في السماء 1000 مرة تانية، معناها السماء وقت غير محدود. هنستمتع بالسماويات مع ربنا في وقت غير محدود أبدا. تخيل بقى أنك هتكون إلى الأبد في فرح وسعادة كاملة. افتكروا الكلمة إلى الأبد. ليه؟ هل في فوق في أي وقت نقعد كده مسكين الساعة ونزهق من ربنا؟ في وقت فوق في السماء؟ إذا كان الوقت هنا على الأرض عشان أتعب أخش نام وارتاح، الدنيا تنور أقوم أشتغل وأعيش وأستخدم الوزنات اللي ربنا ادهاني، ده هنا على الأرض. لكن فوق في السماء، ده لو في وقت في السماء ده معنى خطير جدا. لو حد قالك في وقت، عارفين ليه؟ لو في وقت في السماء ربنا هيجي عليه يوم وإيه؟ ويعجز، وربنا نفسه مش هيقدر يدير الكون، يبقى ربنا إيه ده اللي يعجز. لكن مفيش وقت في السماء، فحالة السعادة اللي انت هتكون فيها في الملكوت مش هتحس بيها حاجة. إلى الأبد في هذه السعادة، إلى الأبد مع رب المجد يسوع، إلى الأبد مليان فرح لا يمكن حد ينزعه منك ولا يمكن حد ياخده منك. قارن الناحية التانية بنفس المعنى بس جايل عنكم إيه؟ مع الشياطين في العذاب الأبدي حيث نار لا تطفئ ودود لا يموت. شوف الفرق، في سعادة كاملة مفيش وقت، مش هتحس بالوقت، لا يمكن تزهق، لا يمكن تفكر تروح أي مكان، أنت قاعد كده مع حبيبك يسوع وقاعد تتفرج كده وفرحان بالدنيا وبترتل وتسبح وسعيد سعادة الدنيا كلها بسعادة وفرح لا ينطق به ومجيد زي ما بيقول الكتاب المقدس، لا يمكن يتوصف. ده معلمنا بولس الرسول لما طلع الفردوس، مش الملكوت، طلع الفردوس اللي هي السماء الثالثة، بيقول لك حاجة لا توصف، مش قادر يشرحها، ما لم تراه عين لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. شوف الجمال بتاع السماء إلى الأبد في الحالة الجميلة اللي هكون فيها دي، ده اللي يخوفنا من ناحية تانية، إلى الأبد زي ما ربنا قال إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وعوانه. ده السبب يقول لنا أما بقية الأموات فلم تعش. ليه؟ خلاص هتعيش إزاي وانت بعيد عن ربنا وبعيد عنك مرمي في جهنم؟ فبيقول رأيت عروشا، يعني كل واحد فينا احتمل وتعب ربنا كده يعضع في مكان ملوكي. انت ابن ربنا، اذا كان ربنا الملك انت امير وانت اميرة في مكان كبير وعالي، لينا عروش فوق في السماء. واعطوا حكما، يعني ربنا اداهم الحكم بالفرح والسعادة الابدية الذي لا ينتهي ابدا. وبعد كده بيقول كمان واعطوا حكما بمعنى يدين. احنا ندين العالم بأعمالنا، معقول احنا هندين العالم؟ جيبها لكم الكتاب المقدس في كورنثوس أولى 6:2، ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستهلين للمحاكم الصغرى؟ أنتم القديسون ستدينون العالم، كورنثوس الأولى 6:2. وده يجيب لنا الكلمة الحلوة اللي وراها، وملكه ربنا جعلنا ملوكا وكهنة بالمعنى الروحي الجميل، ان احنا هنملك مع ملك الملوك ربنا، هنبقى في المملكة الكبيرة العظمى اللي فوق. شوف الجمال، هنملك، هتبقى ملك. وبعد كده بيكلمنا عن الموت الثاني اللي انا شرحته، ان الناس دي الموت الثاني معناها ايه؟ هيلقوا فين؟ مادام كلمة موت مش قيامة، يبقى هيلقوا فين؟ في جهنم النار الأبدية المعدة لإبليس وعوانه. بعد كده بيقول لنا في أعداد 8-10، ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض، جوج ومجوج، ليجمعهم للحرب، الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء أكلتهم. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث نرجع تاني قلتها كذا مرة، شوفوا التعريف اللي جاي، الوحش وإيه؟ والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. طبعا كلام واضح وبسيط مش محتاج أي تفسير، بيكلمنا عن جوج ومجوج، شرحتها قبل كده. وكلمة جوج ومجوج دي ذكرت في تكوين 10 وفي أخبار 1 وفي حزقيال 38، فبيتكلم عن ممالك في الأرض، وربنا تنبأ عنها ان الناس دول كان ناس عايشه في الشر. واحيانا بيقولوا كلمه جوج او روش، دي مكانها ايه حاليا؟ روسيا. وفي في بعضهم بيقولوا روسيا ومنطقة الصين بعض الآباء. مثلا في حسقيال 38 بيقول لهم إيه؟ يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج رئيس روش ماشك وتوبال وتنبأ عليه وقل هكذا قال السيد الرب هأنزع عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال. بعد كده يقول له لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج هكذا قال السيد الرب في ذلك اليوم عند سكن شعب إسرائيل أمين أفلا تعلم وتصعد على شعب إسرائيل كسحابة تغشي الأرض في الأيام الأخيرة يكون وأتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك أمام عيونهم يا جوج. فجوج عبارة عن الملك ماجوج اللي هي الأرض أو المملكة اللي هتقوم وتصير في ربنا بيستخدمها كمثل لقوة الشر وعظمة الشر اللي هتحصل في هذه الأيام. فدي الحتة بتاعتنا بيقول لك خدوا بالكم إن الشيطان يخرج يضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فدول الحرب مين؟ حد فاكر؟ فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر مين؟ القديسين وبالمدينة المحبوبة. ممكن تكون أورشليم طبعا اللي هي بتمثل النفس البشرية اللي بتحب ربنا، ممكن بتكون الكنيسة نفسها، فممكن بكنيسة ربنا اللي هي الدنيا قايمة عليها طول الوقت في الأيام الأخيرة زي ما أنتوا أكيد عارفين. وبعد كده لما بيتكلم عن الحرب نلاقي أن ربنا في الآخر هو اللي ينتصر ويرمي مين في البحيرة المتقدة بالنار. الاثنين دول اوعوا تنسوا عشان مهما تشوفوا أي شر بيحصل تتأكد وتطمن. الوحش والنبي الكذاب، الوحش اللي هو مين؟ الأنتي كرايست، زي ما شرحناها في 6 محاضرات الأنتي كرايست ومكتوبة بالعربي والإنجليزي على الإنترنت، والنبي الكذاب اللي هو ضل الناس بعيد عن ربنا اللي هم ما يؤمنوش بالسيد المسيح. سليب فورورد، مش عايز أي شرح، شرحتها لكم قبل كده. بعدين بيقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. عرشا عظيما بيشير لعظمة وجلالة وملك رب المجد يسوع لأن هو الجالس على العرش. وهربت من وجهه الأرض والسماء يعني ما قدرش حد يقف قدام ربنا. الأرض والسماء يقصد الناس الأرضيين اللي كانوا عايشين على الأرض، والسماء يقصد بيها طبعا أكيد الناس السمائيين. كل من الهيبة بتاعة المنظر العظيم بتاع العرش ده خلي الكل يرتعب يعني. وطبعا كلمة أبيض دي بتشير للعدل والحكم والبر والطهارة والقداسة بتاعة الجالس على العرش اللي هو رب المجد يسوع. فبين قد إيه العظمة بتاعة هذا المكان اللي هو فيه. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم وسلم البحر الأموات الذي فيه وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما ودين كل واحد بحسب أعماله. الكل هيدان، كبار وصغار هيدانوا، كبار وصغار سواء في السن سواء في المكانة، سواء مكانة كنسية مكانة عالمية. مفيش حاجة قدام ربنا ده أستاذ ودكتور ومهندس ده بطرك أسكف، مفيش. الكل هيقف قدام ربنا والكل هيدان. سفر الحياة مدام قال كلمة الحياة نقصد بها المؤمنين القديسين اللي هم منتظرين المكافأة الحلوة، وده اللي يشرح لنا الكلمة اللي وراها ودين الأموات، الناس المحكومة عليهم بالموت الأبدي اللي بعيد عنكم داخلين في جهنم في المكان اللي فيه الشيطان والوحش والنبي الكذاب. سلم البحر الأموات الذين فيه طبعا يقصد به الناس اللي هي عاشت في العالم اللي عمال أحكي عليها من البداية. الناس اللي عايشة في العالم المضطرب دول للأسف الشديد هيموتوا، هيموتوا وهيقفوا قدام ربنا وقفة كبيرة وكاملة ويعطي حساب. عشان كده هيدان كل واحد بإيه؟ زي ما سمعناها دلوقتي اللي بنقولها كمان في القداس، يعطي كل واحد فواحد كإيه؟ كنحو أعماله. دي جايبينها من رؤية هنا لما بتقول بحسب أعماله ودين كل واحد بحسب أعماله في رؤية 20 أعداد 12 و13. وسلم الموت والجحيم الأموات الذين فيهما. الموت طبعا لما بيتكلم هنا الناس اللي هي ماتت قبل كده أو القبر كل الناس اللي في القبور هتقوم، كل الأجساد هتقوم. يوم الدينونة اسمه يوم الايه؟ القيامة العامة. كلنا الجسد اللي مدفون ده اللي بيتراب هيقوم ويتحد بالروح. يعني لو إما روح بره موجودة زي ما اتفقنا في الفردوس، لو روح شريرة موجودة في الجحيم، كل هيقوم، كل هيقف قدام ربنا زي ما قال ربنا دلوقتي واتفتح للأسفار. كل واحد كتاب حياته يتفتح بكل ما فيه، حاجات اللي اعترفت بيها خلاص انتهت، أي حاجة تانية ما زالت موجودة تتقال قدام الكل. الكل مفيش قلق، مفيش وقت. هتروح فين؟ بلايين البلايين البلايين اللي هتيجي هتقف لأنك مش حاسس بوقت، هتقف وتسمع علشان تعرف العدل بتاع ربنا. ليه انت هتروح في المكان الحلو اللي هناك ده فوق في الملكوت وما تقولش اشمعنى فلان؟ الكل بلا استثناء. وبنفس الطريقة بيدعنكم في الناحية التانية، محدش يقول اشمعنى. عدل ربنا خطير ورهيب في الوقت ده، ساعة رهيبة ومهيبة جدا. علشان كده ربنا بيقول لنا لا تستكبر بل ايه؟ خف. لازم الانسان يخاف من اللحظة دي المرعبة. الناس اللي بتستهتر بربنا وفاكرة الحياة مع ربنا مجرد ربنا حلو وربنا محب، كل ده موجود، لكن في العدل بتاع ربنا لازم نعمل حساب الساعة دي واللحظة دي. الموت والجحيم اللي هو القبر والهاوية، كل ده هيسلم الأموات بتوعه. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. يعني كل الناس اللي كانوا في الأماكن دي اللي كانت في القبور وماتوا الموت الثاني، والناس اللي هي في الجحيم، كل دول اتطرحوا في بحيرة النار. عشان كده ربنا اللي بيقول لنا هو هذا هو ايه؟ الموت الثاني، لأن ده موت إلى الأبد، بعدت عن ربنا، فده موت الثاني في عذاب أبدي. بعد عنك ربنا يحفظنا. بعدين بيقول لنا كل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. إيه سفر الحياة يا ربي؟ وإمتى كتبنا في سفر الحياة؟ اللحظة اللي أنت تعمدت فيها أصبحت ابن ربنا. اللحظة اللي تعمدت فيها، ركزوا معايا الحتة دي مهمة شوية. فبقينا أولاد ربنا، وأصبح الفردوس والملكوت مفتوح قدامنا على طول، وأصبحت العناية الإلهية معاك للنهار، وربنا أبدا لا يمكن يقف، إداك روح القدوس. طب هل ممكن أنا أضيع الفرص دي كلها؟ ربنا قال لنا كده، لا تطفئ الروح، لا تحزن الروح. فأنا ممكن أطفئ الروح وممكن أحزن الروح. ويقول لنا عشان كده في ناس ممكن تجدف على الآب أو الابن وتتغفر له. طب إمتى بقى ما تتغفرش التجديف؟ لو جدفت على إيه؟ إشمعنى؟ الروح القدس يعمل إيه؟ فكركوا بكل اللي ربنا قاله ويبكتنا على خطايا ويقعد يذكرنا بكل حاجة كويسة. فيعني إيه أنا جدفت على الروح القدس؟ رفضت ده كله لغاية بعد عنكم الإنسان يموت. فممكن الإنسان يجي في الآخر ويتوب قوي. اللص اليمين عندنا مثل حي، في آخر لحظة ربنا هو رئيس الكهنة الأعظم قال له اليوم تكون معي في الفردوس، وقبل الاعتراف بتاعه، قبل خلاص خش الفردوس النهاردة، تخش الفردوس، ودخل الفردوس. فإحنا دلوقتي خدنا النعمة العظيمة دي، نعمة البنوة في لحظة المعمودية، أصبحنا أولاد ربنا وأسماءنا مفروض مكتوبة في سفر الحياة، إلا لو إحنا بعد الشر حد فينا رفض هذه النعمة وتعالينا على ربنا ورفضنا الاعتراف ورفضنا التناول ورفضنا كل الرموز الحلوة دي ورفضنا شفاعة القديسين ورفضنا كل الحاجات اللي ربنا علمها لنا والحب بتاع ربنا. ده اللي يخلينا بعيد عنكم. كلمة الصعب اللي قالها بعد كده طرح في بحيرة النار. أفكركم بآية قلناها في رؤية 3-5، أما درسنا أصحاح 3، إحنا ده الأصحاح 20 هم. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من يغلب، يعني أنا دلوقتي اسمي مسجل عندك يا رب، أنت ابني، أيوة، من لحظة المعمودية أصبحت ابني، هخش يا رب الملكوت، بس على شرط، شرط. من يغلب، اغلب بين وسائل النعمة الموجودة ووسائط النعمة الموجودة، تغلب وتنتصر، لأنك مش ضعيف، أنت ابن ربنا، معك الصليب أهو، بالصلاة بالتناول. من يأكل جسدي ويشرب دمي إيه؟ يثبت فيا، وأنا كمان مش بس تثبت فيا، وأنا أكون معك هثبت فيك. فعندنا الاعتراف، وعندنا التناول، وعندنا الصلاة، وعندنا شفاعة القديسين، وعندنا كل الوسائط النعمة، عندنا ملائكة قد كده محوطة بينا، عندنا الملاك الحارس، وعندنا الناس دي كلها. اوعى تضيعوا الفرصة. ربنا بيقول لنا خدوا بالكم، احذروا، علشان أنا عايزكم تغلبوا وتكونوا معايا. لله المجد الدائم إلى الأبد، أمين.